أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الكتاب الكريم، ومن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة برجال حملوا لنا هذا الدين برمته كتابا أولا، وأيضا حملوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى في صدور من شاء من عباده، وأما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي الوحي الثاني من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. كذا سخر الله لها رجالا حفظوها على هذه الأمة. بدأ هذا من جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تفرغ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لكي يؤدي هذه السنة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، تفرغ لهذا سماعا وكذلك إسماعا بعد ذلك، ثم بعد ذلك التابعين، ثم تابع التابعين إلى يومنا هذا. فاستخدم الله تعالى أشخاصا لحفظ الكتاب وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا حفظ هذا القرآن وعمل بما فيه، ثم انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحل ما فيها وحفظ وعلم ما فيها، هذا رجل حمل النبوة باختصار شديد بين دفتي صدره، يقضي بين الناس، هذا يغبط على هذا الصنيع وعلى هذا التحصيل. حتى لا نطيل، وهي مقدمة معهودة معلومة ذكرناها قبل ذلك في عمدة الأحكام وفي صحيح مسلم والبخاري وغير ذلك، وبينا أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أيضا في شرح عمدة الأحكام أننا في صدد مشروع، وهو مشروع يعد من المشاريع التي يعني نريد أن تحيا في هذه الأعصار، وهو مقرأة السنة. مقرأة القرآن كادت أن تموت في بعض الأعصار، حتى أن بعض الحكام منع المقارئ في بعض البلاد، ولهذا وما زالت يعني هذه المقارئ تحجب، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا نشر هذه المقارئ. أما مقارئ السنة فهذه قل بملء فيك أنها قد ماتت، ومات أهلها حقيقة. أنك تأتي إلى شيخ لا تفعل شيء إلا سماع السنة منه، أن لك أن تجد هذا الرجل الآن تحيا، لكنها قد ماتت. إذا نظرنا إلى مجمل الأمة تجد أن مثل هذا قد مات. تذهب لرجل تسمع درس محاضرة ونحو ذلك، وعظ إرشاد، تحفظ القرآن، أما أن تذهب إلى رجل فتحفظ عنده السنة وتتعلم ما فيها من خبايا، وتتعلم علل هذه الأخبار وصحيح وسقيم هذه الروايات، وأن تعرف تقاسيم، تتعلم تقاسيم الرواة، ومن الثقة ومن الضعيف، ومن الذي اختلط ومتى اختلط وأين اختلط، وكيف نميز بين هذه الروايات، هذا الأمر حقيقة مات. وكان الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحيا هذه السنة في فترة من الفترات بعدما كانت قد ماتت، وأحياها العراقي، ثم لما مات العراقي أحياها الحافظ ابن حجر، ثم بعد ذلك لما مات الحافظ أحياها الإمام السخاوي، وكذا الإمام الحافظ السيوطي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وما زال الناس يروون ويعقدون هذه المجالس، وهي المسمى بمجالس السماع. وهذه المجالس حقيقة لبعد العهد بها أصبح الناس على عدم دراية أو على استغراب بأسلوب الشرح فيها أو بأسلوب القراءة فيها. أنت الآن إذا عقدنا مقارنة بين مقارئ القرآن ومقارئ السنة، إذا عقدنا هذه المقارنة، فتجد أن الطالب يذهب إلى مقرأة القرآن فيحفظ القرآن ولا يدري ما فيه من غريب، ولا يدري ما فيه من أحكام، بل لعله يقرأ الصورة من ظهر ولا يعي منها حرفا، يمر على الكلمة الغريبة سنين ولا يكلف جهده أن يذهب إلى معجم غريب فيعلم ما معنى هذه الكلمة الغريبة، ثم يتم القرآن، ثم يحفظ القرآن، ثم يسمى خاتما والحمد لله رب العالمين، ثم يكبر على صاحبنا هذا أربع، يعلم الناس والتجويد، وتجده من أجود الناس قراءة وحفظا لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا خير. لكن لا يقف المسلم عند هذا، يكون القرآن قراءة لا يجاوز حلق الإنسان، لا يهبط إلى قلبه؟ ما المراد بأن الإنسان يحفظ القرآن ولا يهبط إلى قلبه فلا يعمل به أصلا؟ لا شك أن هذا فيه شيء من الخلل. هذه مقارئ السنة، هذه مقارئ القرآن، ويرضى الطالب بهذا أن يحفظ ولا يجد في هذا خللا للأسف، أنه يحفظ القرآن ولا يحفظ منه شيء حال يعني دراسته، أقصد الغريب والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من العلوم المعروفة في كتاب الله تبارك وتعالى، معرفة المكي والمدني ومعرفة الصيفي والشتوي ومعرفة الليل والنهار، وهذه العلوم الكثيرة التي جاءت في كتاب الله، أسباب النزول وغير ذلك، وهي معلومة محفوظة مدونة مبحوثة في علوم القرآن، لا يدري الطالب عن هذا شيء ويرضى بهذا ويسلم بهذا ويجد فضيلة كبرى في هذا، فيشار إلى هذا بالبنان ويقال هذا رجل خاتم لكتاب الله. وأقول مرة ثانية وثالثة إلى المئة، هذا خير وفضل، لكن العيب أن نقف عند هذا، تقف عند هذا الحد فقط، لا هذا عيب، هذا ليس بالمراد من كتاب الله، لم ينزل الله الكتاب ليحفظ، بل إن حفظ القرآن حتى على طالب العلم سنة، إنما اشترطوا حفظ آيات الأحكام على المجتهد فقط، يعني شرط في المجتهد أن يكون قد حفظ آيات الأحكام المعروف، آية الوضوء وآيات المواريث ونحو ذلك من الآيات المعروفة. أما طالب العلم فلم يشترط عليه حفظ القرآن أصلا، ولهذا نريد أن نصحح هذا المفهوم، لا نزهد في حفظ القرآن ولا نحفظ القرآن ولا نعي ما فيه من أحكام، لعلك تقرأ آية من 10 سنين وأنت جالس ونائم على خلاف ما اقتضته هذه الآية، تقرأ آية الغيبة وأنت في غيبة تغط، تقرأ آيات قيام الليل الحس عليه وأنت لا تعلم عن قيام الليل شيء، وهكذا من هذه الأحكام. طيب، هذه مقارئ القرآن، صورتها وأحكامها، وكذلك رضا الطالب بما فيها. نأتي إلى مقارئ السنة. مقارئ السنة، طالب العلم يخلط بين المحاضرة التي فيها نوع فقه أو نوع استنباط أو نوع دراسة عامة، وبين مقارئ السنة. لابد أن نفرق بين مقراءة السنة وبين الدرس الذي نشرح فيه بلوغ المرام. أنا لم أقل أني شارح لبلوغ المرام، أنا قلت ماذا؟ أنا قلت عاقد مقرأ في بلوغ المرام. وفي عمدة الأحكام قلنا أيضا نحن نعقد مقرأة في عمدة الأحكام، في عمدة الأحكام. طبعا درس عمدة الأحكام كان له صفات خاصة لأنه كان في مسجد وكان الكثير من العامة يحضرون، فهبطت بالمستوى هبوطا شديدا حقيقة، لكن لا نفعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في بلوغ المرام، ولهذا نحن يعني أعرضنا عن المجلس العام في المسجد وجعلناه ها هنا. إذن بلوغ المرام، هذه الحلقة في ماذا؟ في مقرأة السنة، بلوغ المرام في مقرأة السنة، ولا نقول أننا شارحين لمقرأة لبلوغ المرام. طيب، ما هي الصورة المنطقة وكيف يتم هذا الكتاب؟ نقول الآتي، نحن نضع مقصد من دراسة الكتاب كما وضعنا مقصد هناك في عمدة الأحكام لدراسة عمدة الأحكام، نحن نريد أن نقرأ ونضبط السنة. هل تستطيع أن تحفظ الورد من غير ضبط على الشيخ؟ إن كنت لا تستطيع أن تضبط وحدك لا شك أنك، هو يأبى، اقرأ عليه الربع ثم سمعه في اليوم، صححه الآن وسمعه غدا إن كنت يعني غير متقن، وإن كان الطالب متقن يسمح بعض الشيوخ بالقراءة ابتداء أو التسميع ابتداء والتحضير في البيت. نحن نقول طيب خلاص، خلينا كلنا على غير الإتقان، نسلم بهذا. نحن الغاية الأولى أو المقصد الأول ضبط السنة. لما تقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، لا تقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة. فرق كبير بين اللفظتين عنزة وعنزة. أما العنزة فهي الحربة التي تغرز في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها، هي قبلته، ويتسطر ورائها، يضع عليها رداءه، يغرسها في الأرض ويضع عليها رداءه ويقضي حاجته خلفها، يتسطر بها، هذه العنزة بالفتح. وأما العنزة فهي النعجة المعروفة التي تؤكل. إذن سمى فارق. فإذا قلت كان النبي يصلي إلى عنزة، هذه معزة الآن. أما إذا قلت كان النبي يصلي إلى عنزة، فهذه إلى القبلة المعروفة. كذلك عنزة وعنزة، ضبطت الآن الصحيح في اللفظة، الفتح أم التسكين. ثم بعد ذلك ما معنى عنزة؟ هذا يسمى علم غريب الحديث، علم غريب الحديث. ثم هذا الحديث صحيح أم ضعيف، ومن صححه، ومن ضعفه، ومن أخرجه. هذه علوم ثلاث بمقاصد هذه المقرأة. ضبط السنة، تقرأ في السنة قراءة صحيحة. ثانيا معرفة الغريب. ثالثا معرفة من صحح وضعف هذا الحديث. فهذه مقاصد ثلاث. طيب والله صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، تعال بقى نتحدث على الآتي: حكم استقبال العنزة في الصلاة، وحكم استقبال الساتر في الصلاة، وكذلك إن مر بينك وبين الساتر مثلا شيء، وهذه الأشياء تختلف، هل هي كلب وحمار وامرأة حائض أم أنها مطلق الأشياء، هذه مسائل. ثم إذا مر من وراء العنزة فما الحكم؟ طب ما حكم من صلى إلى غير قبلة أو إلى غير ساتر؟ هذه أحكام فقهية، محلها الفقه، محلها دراسة بلوغ المرام، دراسة فقهية، وليست هذه المقراءة التي نحن بصددها، حتى لا تخلط. إذا مررنا على الحديث تقول طيب الحديث ده فيه كلام وفيه فقه كثير، نعم هذا حبيبي في الله محله فين؟ نحله في دراسة الفقه وليس في هذه المقراءة. الغرض الأمور الثلاث، المقاصد الأمور الثلاث. تلاحظ أنني لم أجعل من مقاصد المقراءة الحفظ، لأن هذه حقيقة تعود إلى الطالب. الضبط ضبطان، وأنا لا أزهد في الحفظ، وكما قيل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. العلم هو الذي يكون في صدر الإنسان، هو الذي يؤجر عليه أجرا كبيرا لتحمله هذا العلم، وهو الذي آتاه الله تبارك وتعالى علما إن تبع هذا اعتقاد وعمل صحيح. فأنت استعن بالله واحفظ. طب والله أنا لا أقوى على الحفظ، لماذا؟ المشغلة والأولاد وعندي وعندي وعندي، وأنا لم أحفظ عمدة الأحكام، وما زلت متأخر في المادة الفلانية، وعندي ورد قرآن كثير، ونحو ذلك من التعليلات العليلة. طيب يبقى أفعل الآتي حتى لا تجعل هذا مرور الكرام. افعل الآتي: أولا كل الأشياء التي تقال تدون، تدون على هامش النسخة. يعني لو معك نسخة حسنة فيها هوامش تستطيع أن تكتب فيها بياضات كثيرة، خلاص والله قلت عنزة هي الحربة وعرفت لك العنزة، خلاص تكتب فوقها هكذا: وهذا الحديث صححه فلان وفلان وفلان، نعم، وهذا الحديث أخرجه فلان وفلان، ده ذكر الحافظ، ويعني أرحنا من العزو. يبقى أنا كتبت هذه الفوائد على هامش نسختي. المرحلة التي تليها أقرأ الحديث قراءة صحيحة بصوت مرتفع، ثم بعد ذلك أحفظ الحديث. شايف مرحلة الحفظ في أخريات الأمر، مش آتي إلى الحديث ابتداء أحفظه، لا أحفظ ابتداء، وإنما أدرس ابتداء، أصحح ابتداء، ثم بعد ذلك وأكتب وأضبط وأناقش وأفهم، ثم بعد ذلك في أخريات الأمر يكون الحفظ، حتى لا يحفظ هكذا على إيه؟ على مشنه كما يقال. ولهذا نجعل في آخر الأمر الحفظ. أظن الأمر واضح وجلي ومفهوم لا إشكال فيه. طب أنا لا أستطيع أن أحفظ للمشاغل التي ذكرناها، إذن افعل الآتي: كرر كل حديث قرابة 50 مرة إن استطعت، يعني اقرأ الحديث 50 مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنز، الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء، وهكذا. كرر، اقرأ الحديث 50 مرة بعينك، وإن استطعت في الخمسة الأخرى أنت يعني تقولها من ذهنك الحمد لله رب العالمين، ثم انتقل إلى الحديث الذي يليه. بعد 10 أيام، بعد شهر، تعود إلى الحديث الأولى، تجد أن الأمر فيه شيء من النسيان. نعم، فيه شيء من النسيان. من الذي لا ينسى؟ لا تجعل الشيطان يلبس عليك، الكل ينسى، الكل ينسى. آفة هذا العلم النسيان. الإمام الزهري وضع القاعدة في النسيان، الناس اللي بتلبس على نفسها. آفة هذا العلم النسيان، وحياته في المذاكرة. تريد أن يحيا معك هذا العلم، ذاكر، راجع. أنت الآن ذهب إلى العمل، والله هذا الشهر أراجع على بلوغ المرام، أقرأه مرة ثانية، خلاص أقرأه في المواصلات نصف ساعة ونصف ساعة رايح ونصف ساعة جاي، يبقى في ساعة أختم عمدة الأحكام في شهر، في أسبوع، في أسبوعين، يبقى أنا رجعت على عمدة الأحكام، بلوغ المرام ثم المنطقة، وهكذا أنهيت. أقرأ مسلم، لا أستطيع، الوقت ضيق، أقرأ المختصر لأني ختمت خلاص البخاري الأصل، أراجع المختصر، أراجع مسلم، وهكذا إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. لا تمل، حافظ منظومتين ثلاثة أراجع، حافظ ألفية السيوطي أراجع، حافظ زاد المستقنع أراجع، درست الكتاب أقصر المختصرات أراجع، وهكذا خرجت من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب في المادة الواحدة، لا تترك مادة، هكذا حافظ عقود الجمان أراجع، حافظ شيء في البلاغة أقصد في الصرف، حافظ شيء في اللغة الألفية، حافظ أي شيء، راجع راجع راجع. هذه نصيحة في بداية الشرح. يبقى الإنسان ممسكش الكتاب ويقعد يسمع، وبعدين بعد ما سمعت خلاص أغلق الكتاب ثم أذهب إلى فراشي، الحمد لله رب العالمين، لك الأجر إن شاء الله. لكن ليس هذا بمقصد هذه الحلقة أبدا، هذه يعني هذا شيء يعني تنبيه في بداية هذا الدرس، أردت أن يعني أنبه عليه في فاتحة هذا المجلس. المصنفات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناظر في كتابة السنة يجد أن أهل الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حال تدوينهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر على النحو الآتي. كانت هناك ما يسمى بالصحف. ابتداء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة. قال من كتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كتب شيء سوى القرآن فليمحه. أي واحد كتب شيء غير كتاب الله تبارك وتعالى فليمحه. وإذا نظرنا إلى أفعال الصحابة تجد أن أبو هريرة كتب، عمرو بن العاص كتب، علي بن أبي طالب كتب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة. ففي حديث أبي شاه اكتبوا لأبي شاه، قال النبي هكذا اكتبوا لأبي شاه. طيب اكتبوا لأبي شاء أي شيء يكتب؟ لا شك أنها السنة وفيها شيء من كتاب الله تبارك وتعالى لو ذكر في هذه الخطبة. إذن كيف نجمع بين كلا النصين؟ عندنا الآن أمور. بعض العلماء قال خبر من كتب شيء خبر منسوخ غير معمول به، خلاص دعك منه، هذا كان في بداية الإسلام ثم نسخ. وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لغرض، والغرض هو أن يختلط الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتداخل، يعني نقرأ في صحيفة واحدة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ندخل الآية في الحديث، وهذا لا شك أنه مفسدة كبيرة، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما ثبت القرآن في صدور الرجال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني جوز كتابة السنة للصحابة. ولهذا تجد أن أول هذه المصنفات هي مش مصنف، مدون، أول مدونة في السنة الصحف، صحيفة أبو هريرة اللي رواها همام بن منبه، وهي مطبوعة الآن، همام بن منبه عن أبي هريرة، هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا، وساق جملة من الأخبار. عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة تسمى الصادقة مشهورة، جابر بن عبد الله كان عنده صحيفة، علي بن أبي طالب لما سئل هل أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا هذه الورقة فيها أشياء من فكاك الأسير ونحو ذلك ما هو موضح وثابت في الصحيحين. إذن أول نوع من أنواع التصنيف في السنة المصنف، ثم تتابع الناس على التصنيف بعد ذلك لما أمر عمر ابن عبد العزيز بكتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الناس هذه السنن. منهم الإمام الزهري كتب، الإمام مالك طبعا، وغيره من العلماء. فأما الإمام مالك فصنف الموطأ، وصنفت موطأات كثيرة، موطأ مثل السنن وهو معروف مشهور قرأه الناس. الشاهد أن حال أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبت عندنا أمور. ما هذه الأمور؟ نبت عندنا أنواع من التصانيف، كل إمام من الأئمة ابتكر نوعا من التصنيف. فابتدأ مالك كما ذكرنا بالموطأ، هناك مسانيد، هناك سنن، هناك جوامع، أصبح بعد ذلك ثمة ما يسمى بالمعاجم، ثم بعد ذلك ما يسمى عند المتأخرين بالأجزاء ونحو ذلك، وإن شئت قل الكتب المسندة. فأصبح فيه مسند وهو الكتاب الذي يعتني بترتيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لأسماء الصحابة، نقول مسند الإمام أحمد، مسند إسحاق بن راهوية، مسند البزار، مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، نقول مسند أحمد أحاديث أبو بكر الصديق، حديث الطهارة جنب حديث الصلاة جنب حديث الصيام جنب حديث الحدود جنب حديث العقيدة وهكذا، لا يعتني بترتيب الروايات، وإنما يجمع أحاديث الصديق رضي الله عنه وأرضاه في محله في موضع واحد، ثم حديث عمر، ثم حديث عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، وهكذا على ترتيب ابتكره رحمه الله وانتقاه هو بحسب أفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر هذه الأحوال، وكذلك فعل إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء. ثم مصنفات تسمى بالسنن، وهي كتب اعتنت بترتيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا للأبواب الفقهية، يقول كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، صيام، حج، وهكذا إلى أخريات كتب الفقه زي سنن أبي داود، سنن النسائي، ابن ماجة، الدارمي، الدارقطني، السنن الكبرى الإمام البيهقي. ثم بعد ذلك الجوامع، الجوامع كتب اعتنت بجمع كل فروع الدين ويذكر فيها أبواب السير والتفسير والفضائل، فضائل الصحابة وفضائل القرآن ونحو ذلك من الأمور الكثيرة، مثل جامع الإمام البخاري وجامع الترمذي يذكر في الطهارة والصلاة والصيام، وكذلك التوحيد والإيمان وبدء الوحي، وكذلك كتاب التفسير، فضائل الصحابة، فضائل القرآن، وهكذا إلى أخريات هذه الأمور. وأما المعاجم فهي متأخرة زي معاجم معجم الطبراني الكبير مثلا أو الأوسط، هذه المعاجم مثل المسند تماما لكنها رتبت على حسب المعجم، يعني أسماء الصحابة رتبت على حسب المعجم لا غير. فمثلا حديث عمر نجدها في حرف العين بخلاف مسند أحمد تجدها ثاني مسند، أما في المعاجم لا، تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تجده في أخريات، ماذا؟ في أخريات الأبواب، أقصد في حرف العين، كذلك مثلا جابر بن عبد الله في الجيم، كذلك أنس تجده في حرف الألف متقدم على عمر وجابر ونحو ذلك. ومنها الأجزاء وهي الورقات الجامعة لأحاديث يشملها موضوع واحد، نقول جزء رفع اليدين، جزء رفع اليدين، يعني هذا الجزء فيه الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الصلاة وهكذا، جزء خلق أفعال العباد مثلا، مثلا لو تصورنا جزء فلان ابن فلان، يعني هذا الجزء فيه أحاديث فلان ابن فلان وهكذا. هذه أنواع كثيرة من التصانيف، وكتب المسندة أعم من هذا كل، يعني مثلا الطبقات الكبرى ابن سعد ده كتاب تراجم فيه تراجم، لكنه كتاب مسند، يعني يسند الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نفسه. كذلك مثلا الاستذكار لابن عبد البر فيه مسندات، التمهيد لابن عبد البر فيه مسندات، كذلك تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، كل هذه الكتب فيها مسندات، الجرح والتعديل، حتى تهذيب الكمال للمزي أسند بعض الأمور. إذن هذه الكتب فيها شيء من المسندات، الكامل لابن عدي، الضعفاء العقيلي، المجروحين لابن حبان، الثقات على قلة. إذن كل هذه فيها أخبار مسندة، لكنها لم تصنف في السنة، وإنما جاء ذكر السنة فيها مسندة تابعا. أرجو أن أكون لخصت لكم هذا. الطور الثاني، إن شئنا جعلنا هذا طور من أطوار التصنيف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطور الثاني كتب غير مسندة، وهي الكتب التي حذف مصنفوها أسانيد هذه الأصول. يعني صحيح البخاري أحذف الأسانيد وأسمي هذا مختصر البخاري، أحذف أسانيد سنة أبي داود وأسمي السنن لأبي داود يعني بدون أسانيد مختصر السنن مثلا، وهكذا. إذن هناك كتب حذفت أسانيدها وأصبحت مجردة عن أبي هريرة عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم. هذا طور آخر، أصبح خلاص الكتب مش مسندة. هل حال قراءتك لكتاب فقه الآن أو من كتب المتأخرين الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية تقرأ يقول وقد روي في هذا الباب حديث قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال كذا؟ لا، حقيقة هذا ليس بصحيح، هذا لم نره، إنما رأيناه في مصنفات ابن كثير مثلا لغرض رآه رحمه الله، فإنه حال تفسيره لآية من كتاب الله تبارك وتعالى، فقد ينقل هذا من المسانيد بالإسناد. وحقيقة ثمة فوائد في هذا لا تنكر، لكنه حشو كبير وتطويل لا شك فيه، لأن بعض هذه الأشياء يعني موجودة في صحيح البخاري صحيح مسلم وغيره، هو ينقب الإسناد من صحيح مسلم حتى تبعه بعض الفضائل في أعصارنا، وصار ينقل كل شيء بالإسناد من كتب الحديث، وهذا حقيقة في شيء من التطويل، ولهم أغراض حسنة يؤجروا إن شاء الله تبارك وتعالى عليها. هذا الأنواع من التصنيف في كتب اختصت بالأداب والأخلاق، قالوا خلاص الكتب الستة ننظر في كتب الستة ونخرج ما فيها من أحاديث تختص بالأداب والأخلاق. ومنهم من قال لا، أنا أجمع أحاديث السير والفضائل، ومنهم من قال لا، أنا أحاديث السيرة فقط، ومنهم من قال فضائل الصحابة فقط، لا عمل اليوم والليلة بل أحاديث تختص بكذا وكذا وكذا إلى آخر هذه الأغراض. هم فريق من العلماء بجمع نوع من أنواع الأحاديث وهي بابنا، وهي أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، وهي كل حديث اشتمل على حكم فقهي أو بنى عليه فقيه حكما. مرة ثانية، كل حديث اشتمل على حكم فقهي أو بنى عليه فقيه حكما. كتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، هذه المرادة، أحاديث انتقاها مؤلفوها من المصنفات الحديثية الأصول ورتبوها على أبواب الفقه، هذا في الغالب طبعا انتقوها من الأصول، لأن بعض الناس اختصر هذه الأشياء التي انتقاها البعض. لماذا ظهرت هذه النوعية من الكتب، أقصد كتب الأحكام؟ لا شك أن إفراد كتب تشتمل على أحاديث خاصة هذا يكون له أسباب، حينما نقول أحاديث الأدب في سبب أو أحاديث الأحكام يبقى ثمة سبب، لماذا جمعت وهي موجودة في البخاري ومسلم وغيره، ثم أغراض. أول سبب تدوين السنة نفسه، تدوين السنة أدى إلى تصنيف أنواع من السنة، ومنها هذه النوعيات وهي كتب الأحكام غير مسندة. أيضا من الأسباب استقرار هذه المصنفات، أصبح صحيح البخاري مستقر يعني له أسانيد. إذا نقلت من البخاري أقول حدثنا قال البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، طيب ما فوق البخاري خلاص نحن قد ثبت عندنا الصحيح ودون، لا إشكال فيما فوق، الإشكال فيما دون يعني أو العكس، الإشكال فيما دون لا فيما فوق، لأن طبعا أعلى شيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهبط إلى الصحابي، ثم التابعي تابع التابعي تبع الأتباع، ثم البخاري، ثم من أخذ عن البخاري، إلى أن تأتي إلى القاع عندنا. إذن كلما لا الإشكال فيما على يعني البخاري فمن بعده يكون الإشكال، صحيح ثابت هذا ثقة، ضعيف في إرسال، وهكذا. أما بالنسبة إلى ما دون فلا إشكال فيه في غالب الأمر، إن كان بضوابط طبعا معلومة في كتب في مباحث التخريج ودراسة الأسانيد، إذا أثبتنا أن هذا الكتاب خلاص ثابت لصاحبه، مشهور، نقل منه أهل العلم وتداولوه، فلا إشكال حتى لو كان الإسناد فيه شيء من الخلل، لأنهم لا يشترطون في نقل الكتب الشروط التي اشترطوها في نقل السنة. السنة لها شروط معروفة حتى تثبت، 5 شروط، 3 ثبوتية وشرطان انتفائيان، معلومة مشهورة محفوظة. لم يشترط هذه الشروط 5 كلها في ماذا؟ في نقل الكتاب، يعني إسنادي، الإسناد مني إلى الحافظ ابن حجر لا يشترط فيه إلا شرط واحد مثلا، وهو اتصال الإسناد، يكفي. طب لو كان فيه راجل مثلا، أو مثلا والديانة ممكن كمان نضع هذه. طب لو كان مثلا شيخ شيخ الشيخ مبتدع خلاص يقبل لا إشكال. طب شيخ شيخ الشيخ ضال هالك لا إشكال، يعني الأمر، لكن طبعا ده يشين الإسناد، لكن لا إشكال في هذا الأمر، في هذا سهل يسير، لأن ده من باب يعني المحافظة على هذا الإسناد، وقد يشوبه ما يشوبه. ونبه ابن الصلاح على مثل هذا في مقدمتي في مبحث طويل. أيضا من الأسباب التي يعني جعلت هذا النوع من المصنفات ظاهر إيقاف أسانيد الأحاديث. جت فترة من الفترات خلاص وقف الإسناد، أنت تريد خبر من الأخبار، من الذي أخرجه؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وهكذا. لكن لا يقول والله أنا أستدل بحديث. طب ما الذي أخرج الحديث؟ لا شأن لي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. أنت أصلا لا تستطيع أن تفعل هذا، لأنك إن فعلت هذا لابد ولا مفر ولا مناص من المرور على أحد هذه المصنفات الحديثية المعروفة المشهورة المدونة الآن. لكن قديما كان متصور أن يروي إمام حديث من غير طريق الكتب الستة والمعاجم والمسانيد، من طريق نفسه، وكل هذا قد دون والحمد لله رب العالمين. حتى هذا نادر جدا لما تجده في جزء من الأجزاء الحديثية، حقا نادر، وإنما يكون يعني من طريق، حتى إن لم يكن من طريق البخاري، شيخ البخاري، شيخ شيخ البخاري، يعني مخرجه جاء في الكتب الستة أو في المعاجم أو المسانيد أو نحو ذلك، ولم ينفرد به صاحب هذا الجزء إلا فيما نظر، وأغلب هذا مناكير وغرائب لا يعبأ بالنظر فيها. أيضا من الأسباب الهامة في ظهور كتب تجمع حديث الأحكام، ظهور ما يسمى بقى في القرون للقرن الرابع أو أواخر الثالث ما يسمى بالتخصص، محدث، فقيه حنبلي، فقيه شافعي، فقيه حنفي، فقيه مالكي، أصولي، لغوي. فاحتاج الحنبلي إلى جمع الأحاديث التي استدل بها إمامه، احتاج الشافعي إلى مثله، الحنفي، المالكي، وهكذا، احتاج الأصولي إلى تجميع بعض الروايات للنظر فيها حال استنباطه يعني أدلة الأصول. هذا سبب من الأسباب لا إشكال. من الأسباب أيضا في وضع هذه الأحاديث بهذه الصورة تيسيرا على الفقيه وتفريغا له في غرضه، غرضه الاستنباط، فيريد أن يفرغ الشيخ لهذا، يستنبط من الأحاديث، فيقول له هذا الحديث أخرجه عن أبي هريرة ومتنه كذا، ودي كمان رواياته، وهذا تخريجه، وهذا من صححه أو ضعفه، والحمد لله رب العالمين. قم أنت باستنباط ما شئت من فقه فيه، ده غرض من الأغراض، وده سبب من أسباب ظهور برضو هذه الأنواع من المصنفات. منهج التصنيف في كتب الأحكام طبعا كما هو الحال في كل فن من الفنون، تجد مختصرات، وتجد متوسطات، وتجد مطولات، ونحن نتحدث على غير المسند، لا شأن لنا بالمسند الآن، أنا أتحدث على أحاديث الأحكام اللي هي في الطور الثاني، وهي الكتب غير المسند، لأن في أحاديث أحكام تصنف، يعني أحاديث أحكام وهي مسندة، سنن أبي داود، سنن الدارقطني، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي، سنن الكبرى للبيهقي، الصغرى للبيهقي، وهكذا غيرها الكثير، تصنف كتب أدلة أحكام. فكتب أدلة الأحكام مش مسألة حادثة، هي موجودة لكنها قننت كما يقول هؤلاء. من النوع الأول هو المختصرات بلوغ المرام على رأسها، من النوع المتوسط بلوغ المرام، من النوع المطول المنطقة، منطقة الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك تعالى، الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. هذه عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنطقة، هذه ثلاثة عمد في هذا الباب. يعني لا يفلح طالب علم يقول لك والله أنا دعك من بلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنطقة، أنا أدرس الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي. أقول هذا كلام باطل، أنت مخلط، لأن الناس اعتمدوا طريقة، تقول هذه الأحاديث مثل هذا حزا. أقول الناس اعتمدوا طريقة في العلم، فسير على منوالهم، ويعني سير على دربهم حتى تتفقه كما تفقه وتتعلم كما تعلموا، ولا نتنطع في دين الله ونغرب. ممكن في بعض الأحيان نبدل الكتاب بكتاب، يعني لو أبدلوا بلوغ المرام بالمحرر أو بغيره، يعني هناك كلام في هذا، لكن أن تبدل الطريق وتنفي كل هذه الكتب، يعني الأحكام كتبت عليه مصنفات لا تحصى، بلوغ المرام كتبت عليه، بلوغ المرام هذا كما سوف نذكر نظمه بعض العلماء، المنطقة شرح ويعني عزى إليه الحنابلة ونقلوا منه مذهب المجد بشيء من الكسرة حقيقة. إذن العمد في مصنفات كتب الأحكام، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنطقة، نضع لنا خطة تبتدئ بعمدة الأحكام، ثم ننتقل إلى بلوغ المرام، ثم ننتقل إلى المنطقة، ويعني حتى لا نلبس ونكرر ما قلناه في المحاضرة أظن السابقة، حل الحديث على آداب الطلب ونحو ذلك، وقلنا لا تلبس على نفسك، أنت الآن تحضر بلوغ المرام ولم تحصل عمدة الأحكام، حصل معنى العمدة، وهكذا. وإذا انتقلنا إلى المنطقة حصل معنى، ولم تختم العمدة احضر الدرس وحصل ما سبق وما سلف، ولا تضيع على نفسك فتجلس، الشيطان أقرب ما يكون من الفز، لكن لو كنت مع الجماعة تصل إن شاء الله تبارك وتعالى، إن حسنت النية بنا جميعا. هناك مصنفات أخرى. طيب مصنفات الأخرى أنت قلت الآن لا قيمة لها، أنا لم أقل أنه لا قيمة لها، بل لها قيمة كبيرة، ولكن تنبه، هناك عمد، وهناك يعني عمد، يعني عمدة الأحكام بلوغ المرام منطقة، هذه كتب تقرأ قراءة تامة، وتقرأ عليها الشروح، وتحفظ إن استطعت، ويعلم ما فيها من صحيح وضعيف واستدراكات، وتقرأ عليها كما ذكرت لك الشروح والاستدراكات، ثم بعد ذلك قد أتممت هذا الفن، ثم تستقرئ وتأتي بالفوائد والنكات تضعها على هوامش هذه الكتب الثلاث. من هذه الكتب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي 6 مجلدات، الأحكام الوسطى في مجلدين، والصغرى في مجلد، الكبرى هذه منتقى من كتب الأحاديث. ابن القطان كتب يعني تعقيب على عبد الحق في الأحكام الكبرى سماه بيان الوهم والإيهام لا يستغنى عنه طالب علم. ابن المواق أيضا محمد بن يحيى له كتاب تعقب فيه شيخه ابن القطان موجود. الوسطى الصغرى هذه كتب موجودة. ابن مرزوق له على الصغرى شرح. الكتب الثلاثة يعتني بها طالب العلم أيضا يستقرئ. الأحكام الكبرى للمجد بن تيمية هذا غير المنطقة له الأحكام الكبرى أيضا ولم أره. الإلمام في بيان أدلة الأحكام هذا للعز بن عبد السلام. الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد وهذا كتاب ماتع يعني متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة من الأسانيد موجودة في الإلمام هكذا قيل. كل متن استدل به فقيه أو له استنباط سواء ظاهر أو باطن يعني اختصره ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. المحرر لابن عبد الهادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لو نقل ما قاله ابن عبد الهادي من المحرر وحشي به على البلوغ واعتمد البلوغ لكان أولى. هذا ما يظهر لأن المحرر لم يعتني به الناس كالبلوغ. البلوغ شرح كما سوف نذكر الآن بخلاف المحرر لم يشرح لم أطلع على شرح ولم يعتني به الناس إلا في عصورنا المتأخرة. ولهذا نقول لو أتي بما في المحرر من نكات وفوائد وأقوال وكتبت على هامش البلوغ وزيد ما زيد من هناك إلى هنا ووضعناه على هامش البلوغ لكان أجود. هذا كان أجود حقيقة ويكتب بخط معروف أن هذه التعليقات منتقاة بخط مغاير مخالف أن كل ما كان بهذا اللون هو من كلام ابن عبد الهادي عليه رحمة الله تبارك أو شيء نقول قال ابن عبد الهادي كذا. كتاب هام حقيقة أدعوكم إلى اقتنائه أدعوكم إلى يعني الاستفادة منه كثيرا لكن لا أدعوكم إلى حفظه قبل البلوغ. إن أردت أن تحفظ لا يحفظ البلوغ هذا رأيي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للعراقي وله شرح ماتع له اسمه طرح التثريب في شرح التقريب لم يتمه فأتمه بعده ابنه أحمد. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب نعم ماتع فيه فوائد كثيرة لكنه حقيقة غير معتمد والشرح فيه فوائد. إحكام الأحكام الصادر من بين شفتي سيد الأنام هذا لابن النقاش الشافعي كتاب أيضا موجود معروف. فتح الغفار للقاضي العلامة شرف الدين الحسن بن أحمد اليمني كتاب ضخم أيضا وقيل إنه من أضخم هذه الكتب. إحكام الزريعة إلى أحكام الشريعة هذا كتاب حنبلي وله صفة صاحبه جمال الدين أبو المظفر ابن مسعود الحنبلي فيه صفة زائدة على بقية هذه الكتب وحقيقة أيضا هذه الفائدة اللي أذكرها الآن يؤتى بها من هذا الكتاب وهو إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة. مرة ثانية إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة لجمال الدين الحافظ أبو المظفر ابن مسعود الحنبلي مخرج ومطبوع في مجلد حسن طبعا لا بأس بها. فيه فائدة هذه الفائدة هي ذكر أدلة الأحكام من القرآن يعني ابتدأ باب المياه يذكر الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى تختص بالمياه. باب الوضوء نذكر آيات الوضوء. باب التيمم نذكر آيات التيمم. كتاب باب الحيض نذكر الأحاديث الواردة في كتاب الله في الحيض. كتاب المواريث نذكر آيات المواريث وهكذا. فتجد في طالعة كل باب من الأبواب الآيات الخاصة بهذا الباب وهذه فائدة نفيسة أيضا يؤخذ مثل هذا ويحش به على على بلوغ المرام ويكتب ويحفظ ويعلم. خلاص أنا ختمت باب المياه، حفظت ما فيه من أحاديث، علمت ما فيه من صحيح وضعيف وتضعيفات وغريب، وضبطت نصه، ثم بعد ذلك علمت أيضا ما في باب المياه من أحاديث أحكام نحو ذلك، أو أقصد آيات أحكام نحو ذلك. لا شك إذا ختمنا البلوغ بمثل هذه الصورة وانتم ماشيين معايا كده بمثل هذه الصورة فعلتم، يعني والذي لا إله غيره، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، ستحصل علما كثيرا وتجد أن عندك بحق زيادة، ثم تتحمل هذا الكتاب بحقه وعلى وجهه، ثم تؤدي. اعقد يا سيدي مقرأة بقى عندك في بيتك مع بعض طلبة العلم، واقرأ معهم هذا الكتاب واستفد منهم، وأفد بما حصلت من ضبط ومعرفة الصحيح والضعيف، وكذلك ما أتيت به من المحرر، وما أتيت به من إحكام الزريعة، وما أفاد الله عز وجل عليك به من نعمه. أيضا غاية الأحكام في أحاديث الأحكام، ده محب الدين أبي جعفر الطبري، 7 مجلدات، 7 طبعا فهارس، لكنه 7 مجلدات، ضخم جدا. هناك كتب كثيرة، يعني التهانوي له إعلاء السنن، أنا لا أريد يعني أن أطيل بذكر مثل هذه المصنفات لأنها كثيرة جدا، لا يعني تكاد لا تنتهي، لكن ما ذكرت أشهر وأهم هذه الأشياء. في خاتمة هذا المجلس أقول كما ذكرت أن أصول هذه المصنفات عمدة الأحكام وبلوغ والمنطقة. عمدة الأحكام تحدثنا على شروحاته ولا أريد أن أعيد. بلوغ المرام هو المراد ها هنا، والمنطقة يأتي إن شاء الله. فبلوغ المرام، بلوغ المرام اسمه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، بلوغ المرام من أحاديث الأحكام. بلوغ، البلوغ الوصول، والمرام المطلب، يعني بلوغ أو وصول، الوصول إلى المطلب، الوصول إلى ماذا؟ إلى المطلب من أحاديث الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك تعالى. له منهج في كتابه يستقرأ، لا يقتصر على أحاديث الصحيحين فقط بخلاف عمدة الأحكام، كل ما فيها صحيح. هنا تحتاج أن تميز، يذكر من أخرج الحديث بخلاف هناك في عمدة الأحكام، لأنه لا يحتاج، هو قال كل ما فيها متفق عليه خلاص قضي الأمر. إذا كانت في روايات يقول هذه لمسلم هذه للبخاري وهكذا كما فعل رحمه الله، هنا لا، لابد أن يخرج، يقول هذا للبخاري هذا لمسلم هذا لأبي داود وهكذا، وله اصطلاح نقرأه. يحكم على الأحاديث في الغالب ويبين الصحيح من السقيم، لأنه محدث رحمه الله، يشير إلى الزيادات التي تكون في بعض الروايات بالجملة. الكتاب من النفائس التي لا يضيعها طالب العلم من صدره أبدا، ويختم هذا الكتاب ويكون ديدن هذا الكتاب حقيقة. هذا الكتاب له شروح، وحقيقة شروح قليلة. فمن أول هذه الشروح كتاب البدر التمام، البدر التمام للحسين المغربي رحمه الله، وهو مطبوع، كتاب مطبوع ومعلوم، مطبوع في 5 مجلدات، هي طبعة يعني لا بأس بها. جاء الصنعاني فاختصر البدر التمام في سبل السلام، وهو الكتاب المعروف المطبوع أيضا في قرابة 4 مجلدات الآن في أعصارنا. صديق حسن خان جاء فاختصر سبل السلام في فتح العلام، انظر، يبقى عندنا الأصل البدر التمام، اختصره للحسين المغربي، اختصره الصنعاني في سبل السلام، ثم جاء صديق حسن خان فاختصر سبل السلام في فتح العلام وأغلق الباب. طبعا المعتمد في الثلاثة سبل السلام، لكن يعلم أن الأمير الصنعاني رحمه الله يرى أنه مجتهد لا يتقلد مذهبا من المذاهب، وله أصوله وله أشياء هو اعتمد عليها. ولهذا أنا لا أنصح طالب حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي أو نحو ذلك أن يقرأ سبل السلام ابتداء، لا، أخر سبل السلام ما استطعت. وسوف أشير على الحنابلة الآن من يدرسون الفقه الحنبلي بكتاب يقرأ بعد ذلك، سوف أشير إليه الآن، لكن حقا سبل السلام يؤخر، فيه فوائد وكتاب ماتع لا نقول شيء، لكن هذا يؤخر بالنسبة إلى الطالب المبتدئ. إذا ابتدأ به الطالب المبتدئ هذا حقيقة ضرب من ضروب الوهم وضرب من ضروب التخليط. لماذا؟ لأن الصنعاني في واد وأنت في واد ثاني، سوف تذهب في أودية كثيرة ولا تعي بنفسك إلا يعني في مقبرة من المقابر. أنت الآن سبل السام أخر حتى تتمكن وتتثبت وتدرك بعض علوم الآلة، ثم بعد ذلك تأتي إلى سبل السلام. فإذا قرأت يعني وقع عندك الراجح وعلمت الراجح من المرجوح، ولم يعني تساق كما عزكم الله تساق البهائم. هناك شرح لمحمد ياسين يسمى بنيل المرام في مجلدين، هو شرح سيء. عبد الله آل بسام له شرح حسن، هذا الشرح من الممكن أن تتابع معي فيه. يعني بالنسبة للأخ اللي ما عندوش وقت أو شايف أن الشروح تقيلة، من الممكن أن يقرأ توضيح الأحكام، توضيح الأحكام لعبد الله آل بسام. ممكن تقرأ، إن شئت تقرأ الحديث وتقرأ كل ما كتب عليه، أو تقرأ الحديث وما فيه من أحكام يعني الحكم عليه من اللي صححه أو ضعفه، وتقرأ الغريب منه ثم تنتقل للحديث الذي بعده، إن شئت تفعل الأول أو الثاني. وأما الحنابلة، من يدرس فقه حنبلي ويعتني بالمذهب فعليه بشرح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله ونفع به في 9 مجلدات، منحة العلام، وهو شرح على منوال الحنابلة، يخرج ويرجح لكن في أخريات الأمر هو في حدود المذهب، وفيه فوائد في مذهب أحمد ويذكر الأقوال ونحو ذلك يعني، ويذكر غيره من المذاهب، لكن تجد مذهب أحمد فيه، وهذه ميزة على بقية هذه الكتب. حتى شرح الشيخ ابن عثيمين الذي طبع بعد ذلك بفتح ذي الحلال والإكرام أظن اسمه كده، تفريغة للشرح المطول أو أظن الشرح الأول له، أيضا لم يعتني بهذا الشيخ رحمه الله، وإنما كان شرح يعني مطول، وهو صادق عليه هذا الوصف. لكن شرح الشيخ عبد الله الفوزان حقيقة في هذه الميزة، أنك إن تتبعت مذهب الحنابلة وفهم الحنابلة للنص وجدت، وفيه من الفوائد اللغوية والفوائد الحديثية والنكات حقيقة الشيء الكثير. فأنا أدعو الحنبلي أن يختم معي، قرأنا 5 أحاديث 10 أحاديث في كل محاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى، تذهب فتقرأ شرح الشيخ وتستفد منه ما شاء الله تبارك وتعالى أن تتحمل أو تستفيد من هذا الشرح. الصنعاني ده للمهرة بقى، هذا الكتاب الأخير للمهرة من الشبان كما قال ابن الصلاح. للصنعاني منظومة نظم فيها بلوغ المرام. كان عندنا آفة إخوان اللي بيسمعوا العمدة ويسمعوا البلوغ، كان عندهم إشكال، والإشكال هو ترتيب الأحاديث. يعني هو يحفظ الأحاديث، لكن أن أقول له والله أنت حافظ في باب المياه 10 أحاديث، يقول نعم، أقول سمع، يقول ذكرني بطرف الحديث، أنا حافظ 10، لكن ترتيب 10 صعب. الصنعاني فعل الآتي، نظم الأبواب الكتاب كله حتى إن قرأت النظم تذكرت الخبر فثبت في ذهنك، ده غرضه. مش غرض الصنعاني تحفيظك المتن، المتن ده لابد أن تحفظه أنت، لكن غرض الصنعاني في منظومة بلوغ المرام هو التذكير بالترتيب. التذكير بماذا؟ بترتيب هذه الروايات. إذا ذكر لك أن الحديث الأول مثلا حديث هو الطهور، خلاص يبقى هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ثم يقول في نظمه بعد ذلك لأن الحديث الذي بعده طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، خلاص عرفت أن هذا الثاني. ثم حديث إن الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه وطعم، وهكذا يذكر بأطراف الأحاديث حتى يتسنى لطالب العلم أن يعني يدرك المحفوظ بجملة ولا يعني يذهب عنه شيء من الأشياء. نقرأ مقدمة الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونبتدئ من المحاضرة القادمة في القراءة في أول كتاب من كتب بلوغ المرام، هو كتاب الطهارة. لكن نقرأ المقدمة حتى نعلم ما اصطلح عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر أنها من كلام المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونحن قلنا إن البسملة هذه يبتدئ بها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لأمور مقاصد ذكرناها مرارا. من هذه الأشياء أن الله تبارك وتعالى ابتدأ كتابه بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في سنته الفعلية، ففي صحيح البخاري في حديث هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فهي سنة فعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا حاجة لنا بمرسل الزهري، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد ونحو ذلك فهو أقطع أو أبطر، لا حاجة لنا بهذا، فهو خبر معلول غير ثابت، وإن كان العلماء درجوا على ذكره. كذلك إجماع أهل التصنيف العلماء عليهم رحمة الله كما نقل الحافظ نفسه المصنف في فتح الباري أنهم أجمعوا على البداءة بالبسملة في كتب أهل العلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد كلمة يأتي بها للفصل بين مقدمة وفاتحة موضوع جديد. فهذا مختصر، إذن الكتاب الذي بين يدينا ده كتاب مختصر ليس هو بالكتاب الضخم، وقارن بين بلوغ المرام والمنطقة. ولهذا عمدة الأحكام قلنا هذا مختصر جدا، ده البداية، أما البلوغ فأيضا هو مختصر. وإذا أردت أن تعلم إن كان هذا الكتاب مختصر أم لا انظر إلى المنطقة، انظر إلى الأحكام الكبرى 7 مجلدات كما ذكرنا، فهذا مختصر. هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، هو قال أصول، إذن سمى فروع قد لا يبرهن عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه أصول الأدلة، وهذه ميزة من يعني يتصف بها هذا الكتاب الجليل أنها أصول الأدلة. حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغة، يعني أردت أن أضبط له هذه السنة، لأن الحافظ ابن حجر له مكانة كبيرة في السنة. الحافظ اسمه أو من ألقابه أعطي لقب الحافظ، يعني رجل يحفظ السنة يتصور السنة. فهذا الذي يتصور السنة إذا جمع لك أنواع من الأحاديث فلا شك أن هذه فاكهة يعني مثمرة كما يقال. ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. يستعين به الطالب المبتدئ، هذا يستعين بالله تبارك وتعالى سواء بهذا الكتاب على حفظ السنة وإدراك ما فيها من معاني، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي لأنه يراجع. اعطني كتاب تراجع فيه السنة، بلوغ المرام، أدلة الأحكام. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، هذا شرطه أنه يذكر من خرج الحديث. طيب هل هذا هل فات الحافظ شيء؟ لا، لم يفت الحافظ في العزو شيء، لكنه قد يقع بعض اللبس ننبه عليه. يكون الحديث في النساء يقول ابن ماجة، يكون الحديث في موضع يغفله يقول أخرجه أبو داود والترمذي والنساء، ويكون حديث أيضا موجود في السنن الأربعة، وهكذا تقع بعض هذه الأمور وهي واردة وموجودة. فالمراد بالسبعة له اصطلاح الآن، المراد بالسبعة إذا قال أخرجه السبعة ماذا يريد؟ الآتي، قال أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن ماجه، يبقى يقول أخرجه السبعة خلاص، يبقى أحمد وكتب الستة. قالوا بالستة من عدا أحمد، إذا قال أخرجه الستة خلاص يبقى خرج من السالف ذكرهم أحمد، يصير ستة: بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. قالوا بالخمسة ما عدا البخاري ومسلم، إذا قال أخرجه الخمسة خرج أحمد والبخاري ومسلم، خرج البخاري ومسلم، نعم يبقى لنا أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني قد يقول ايه ما يقولش الخمسة، قد يقول أخرجه الأربعة وأحمد، لا إشكال، لا تستدرك عليه، تقول لما لم تقل الخمسة؟ قالوا بالأربعة ما عدا الثلاثة الأول، يعني إذا قلت أخرجه الأربعة يبقى أصحاب السنة الأربعة، نزيل أحمد والبخاري ومسلم. قالوا بالثلاثة من عداهم والأخير، إذا قال أخرجه الثلاثة يبقى من عداهم، هذه عدة على أقرب المذكورات وهم البخاري ومسلم وأحمد، نزيل أحمد وبخاري ومسلم. قال والأخير مقصود به ابن ماجه، يبقى إذا قال الثلاثة يقصد أبو داود والنسائي والترمذي. قال وبالشيخين البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. يبقى لا تستدرك إذا كان الحديث في كتب الستة وقال أخرجه البخاري ومسلم، لا إشكال، لأنه قال قد لا أعزو إلى غيرهما إن كان فيهما لجلالة صاحب الصحيحين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، هذا اسمه، يبقى لا خلاف في اسمه، وقد سماه به صاحبه في مقدمته. والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا المجلس، إنه جواد كريم. إن شاء الله تبارك وتعالى نبتدئ في المجلس القادم في كتاب الطهارة، ونقرأ ما يسر الله عز وجل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.